أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في مسقطات خيار العيب، وهذه المسقطات بعضها مسقط للخيار يعني للرد، بعضها مسقط للرد دون الأرش، وبعضها مسقط للأرش دون الرد، وبعضها قد يكون مسقط لهما. تفاصيل قد مرت الإشارة إليها. المسألة التي بين أيدينا من قبل التعطيل إلى الدرسين الماضيين في الأسبوع الماضي، ولم يبق منها إلا شيء قليل، وهي: من اشترى أمة وكانت حامل، والفقهاء يعتبرون الأمة الحامل ايش يعتبروها؟ معيبة. إذا حامل فهي معيبة. من اشترى أمة حبلى وهو لا يعلم بأنها حبلى فوطأها. الوطء تصرف لو مو تصرف؟ الوطء تصرف. ورمى وطأها، علم بأنها حبلى، يعني علم بأنها معيبة. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة التي درسناها ماذا تقول؟ من اشترى شيئا معيبا وهو لا يعلم بأنه معيب وتصرف لا يحق له الرد، ولكن يستحق الأرش. صح لو لا؟ من اشترى شيئا معيبا وهو لا يعلم وتصرف به ثم علم أنه معيب لا يحق له الرد، وإنما يثبت له الأرش. وإنما يثبت له الأرش. نجي لمسألتنا. من اشترى أمة وهي حبلى والحمل عيب، ثم وطأها والوطء تصرف، ثم علم أنها حبلى، يرجعها لو ما يرجعها؟ حسب مقتضى القاعدة شنو؟ ما يرجعها، لأنه تصرف والوضع تصرف. حسب مقتضى القاعدة ما يرجعها، ولكن دلت الروايات الصحيحة والصريحة على أن الوضع لا يمنع من الرد في خصوص عيب الحمل، في خصوص عيب الحمل. فالروايات ماذا تقول؟ يرجعها. كيف؟ مو هذا تصرف؟ يقول لا، بما أن العيب حمل فإن الوضع لا يمنع من الرد. الوضع يمنع من الرد في أي عيب، في أي عيب، أما بما أن العيب حمل فعليه الرد. ماذا قال المشهور من فهم هذه الروايات؟ قالوا جاز، شوف عبارتهم، جاز له ردها. هيك عبارتهم، جاز له ردها. وش يرجعوا إياها؟ إن كانت ثيب نصف عشر قيمتها، وإن كانت بكر، وقلنا وضحنا من الممكن أن تكون حامل وهي ما زالت بكرا، وضحنا، وإن كانت بكر شي رجعوا إياها عشر قيمتها مقابل الوطء الذي صدر منه. شي عبرون عن هذا العشر ونصف العشر؟ عقر، عقر، تعبير الفقهي عقر. هذا ما قاله المشهور. الشيخ الإسكافي رحمه الله وجماعة من الفقهاء قالوا دقيق، لحظة، كيف يقول المشهور جاز له ردها؟ مو صحيح، وإنما الصحيح أن نقول وجب ردها، وجب ردها. مو كيف أرجعها لو ما أرجعها، واجب أرجعها. نقول له لماذا؟ قال لأنني أشترط، هذا الحكم أشترط فيه أن تكون الأمة الحامل حامل من المولى، فإذا كانت حاملا من مولاها فهي أم ولد وأم الولد، بيعها باطل. يقول هاي فلسفة المسألة، مو حامل حتى لو حامل من عبد مملوك، لا 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 لا، المراد من الحكم الشرعي أن زيدا، لاحظني، أن زيدا اشترى أمة وهذه الأمة حامل من مولاها، وزيد أخذها دون أن يعلم بالحمل فوطأها، هذا الوطئ تصرف، بس بما أنها حامل من المولى فهي أم ولد، وأم الولد لا تباع، فأصل البيع باطل، أصل البيع باطل. فوجب أن هذا زيد وجب أن يرجع الأمة إلى مولاها، يقول تفضل هاي الأمة حامل منك، حامل بابنك، الولد اللي بطنها حور وهي متشبثة بالحرية، أم الولد بيعها باطل، صار عندنا خطأ، صار عندنا اشتباه، بيع فاسد، أخذ الأمة وأرجع لي أموالي، وبما أنني قد وضعته أدفع عشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. الشيخ الإسكافي رحمه الله يقول هذه المسألة الصحيحة، مو جاز له ردها حتى لو كانت حامل من أي إنسان، لا، وجب ردها إن كانت حامل من المولى، يقول هذا هو الصحيح. يقول له جيد، هذا كله باحثناه في الدرسين الماضيين. بعد إيش قلنا؟ قلنا زين، نحن نرى أن الروايات فيها شيء من التعارض، بعض الروايات يقول عشر، بعض الروايات يعبر نصف العشر، بعض الروايات يعبر كساها يعني ينطيها ملابس، بلي، وبعض الروايات شنو عبرت؟ بلي، بعد تعبير إذا تذكروا وياي. بلي، بعض الروايات تعبر العقر،
رد معها شيء،
أحسن، إيه، بعض الروايات تقول رد معها شيئا، رد معها شيئا، صحيح. فكيف نجمع ما بين الروايات التي تقول عشر، التي تقول نصف عشر، أو التي تقول كساها، أو التي تقول رد معها شيئا؟ قلنا سهل الأمر، سهل، عشر يعني بكر، ونصف العشر يعني ثيب، رد معها شيئا، هذا الشيء، هذا الشيء مجمل، بس ببركة روايات العشر ونصف العشر نقول رد معها شيئا يساوي العشر إن كانت بكرا، ورد معها شيئا يساوي نصف العشر إن كانت ثيبا. وأما الروايات التي تقول كساها يعطيها ملابس، نفس الحالة، إن كانت ثيبا كساها بكسوة تساوي عشر، نصف العشر عفوا، كساها بكسوة تساوي نصف العشر، وإن كانت بكرا كساها بكسوة تساوي العشر. هاي المسألة كلها وضحناها. وصل ابن الكلام إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ثم إن مقتضى الإطلاق، يعني إطلاق الروايات التي تقول من وطأ الأمة الحبلى، الوطئ لا يمنع من الرد، ردها ورد معها العشر أو نصف العشر، لأن الحبل عيب، وهذا العيب يوجب الرد، وهذا الرد لا يسقط بسبب التصرف وهو الوطئ. ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوطئ في الدبر. خلنا نرجع للروايات الشريفة التي دلت على هذا الحكم الشرعي. مثلا من ضمن الروايات مثلا صحيحة عبد الله بن سنان عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعمل بحبلها فوطأها إلى آخره. يقول فوطأها عنوان المطلق يشمل القبل والدبر، فإذا وطأها من القبل جاز له ردها مع أن الوطأ تصرف، وإذا وطأها من الدبر نفس الحالة جاز له ردها أيضا مع أن الوضع من الدبر هو ماذا؟ هو تصرف أيضا. قال ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوضع في الدبر. أنت قد ما تقبل شو تقول؟ ويمكن دعوى انصرافه انصرافا انصراف الإطلاق إلى غيره، إلى غير من؟ إلى غير الدبر. يعني نحن الآن عندما نقول فلان وطأ فلانا المن يتبادر الذهن ينصرف الذهن المن؟ الوطأ الطبيعي، والوطأ الطبيعي هو ماذا؟ قبل وليس دبر. يقول فالروايات التي جعلت الوطأ لا يمنع من الرد، فالمراد من الوطأ قبلا وليس دبرا. قد يقال بوجود هكذا انصراف، إذن شنو صار عندنا؟ صار عندنا دعوة إطلاق ودعوة انصراف. دعوة الإطلاق شو تقول؟ الوضع يصدق على القبل والدبر، هذه دعوة من؟ هذه دعوة الإطلاق. أما دعوة الانصراف تقول إنما ورد في الروايات من عنوان الوضع يراد منه القبل دون الدبر. يعني من وطأ الأمة، شوف شو يصير الحكم الشرعي، من اشترى أمة وهي حبلى والحمل عيب وهو لا يعلم فوطأها في الدبر لا يحق له ردها. إذا بنينا على الانصراف لا يحق له ردها. يقول لماذا يحق له الرد أو يجب عليه الرد إن وطأها قبلا، أما لو وطأها دبرا فهو تصرف لا دليل على استثنائه. الاستثناء خاص بمن؟ بالوضع من القبل، أما الوضع من الدبر ماكو استثناء. فنرجع إلى مقتضى القاعدة. شنو مقتضى القاعدة؟ من اشترى شيئا معيبا وتصرف به سقط الرد، ما لحق يرجع بعد. فيختصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ. شنو هي العمومات؟ من تصرف لا يحق له الرد، واضح؟ جيد. مخالفة العمومات يعني شنو مخالفة العمومات؟ من تصرف جاز له الرد. العمومات من تصرف لا يحق له الرد، وأما ما خالف العمومات من تصرف جاز له الرد. أي تصرف يجوز لك الرد؟ أي تصرف؟ أي تصرف؟ الوضع قبلا فقط، أما الوضع دبرا فهو داخل ضمن العمومات لا يجوز له الرد. زين، فإذا قبله أو لمسه، قال وفي لحوق التقبيل واللمس بالوضع وجهان. بس احنا عرفنا أن الوضع لا يمنع من الرد. زين، أما التقبيل هل يمنع من الرد؟ أو اللمس هل يمنع من الرد أو لا؟ قال وجهان، من الخروج عن مورد النص. شنو هو مورد النص؟ من اشترى أمة حبلة فوطأها مع أن الوضع تصرف، مع أن الوضع تصرف، مع ذلك جاز ردها. زين، الرواية شو تقول؟ وطء. أما التقبيل معناه التقبيل حكمه يختلف، التقبيل حكمه يختلف، واللمس حكمه يختلف عن الوطء. لذلك قال من الخروج عن مورد النص. هذا وجه إيش؟ هذا وجه بقاء الرد بعد الوطء. يعني وجه أن الرد شبيه الرد ما زال باقيا حق الرد. النص. الخروج عن مورد النص يعني شنو؟ مورد النص هو الوطأ فقط، وأما اللمس والتقبيل خارج عن مورد النص. إذا كان خارج عن مورد النص يعني يتوافق ويا من؟ ويا ما تقتضيه القاعدة. شنو تقتضي القاعدة؟ كل تصرف مانع من الرد، هذا ما تقتضيه القاعدة. كل تصرف مانع من الرد إلا الوطأ، هيك القاعدة تصير. كل تصرف مانع من الرد إلا الوطأ، يعني التقبيل لا يمنع من الرد، مو تصير القاعدة الأولى أو يمنع، عفوا التقبيل شو يصير؟ يمنع من الرد. التقبيل يمنع من الرد لأنه تصرف، اللمس يمنع من الرد لأنه تصرف. التصرف الوحيد الذي لا يمنع من الرد هو الوطئ. هكذا سوف تكون القاعدة. هذا الوجه الأول. ومن الأولوية، شنو يعني ومن الأولوية؟ يعني مقتضى القاعدة كل تصرف يمنع من الرد إلا الوضع، فإن الوضع لا يمنع من الرد. يقول فإذا كان الوضع لا يمنع من الرد فمن باب أولى التقبيل واللمس. إذا الوضع لا يمنع من الرد يقول فمن باب أولى التقبيل واللمس، لأن الوضع أشد وطأة من التقبيل ومن اللمس، أشد ارتباطا بين المرأة والرجل من التقبيل ومن اللمس. فإذا جاء فإذا الوضع كان مستثنى فأيضا التقبيل واللمس يكون مستثنى من باب أولى. المهم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وجهان ولم يميز أحدهما عن الآخر. بلي إذا جاز الرد في الوطئ، جاز الرد في الوطئ يقول فمن باب أولى غيره. هم يجوز شلون؟ لا، الخروج عن مورد النص بالعكس. لا لا لا، الخروج عن مورد النص، مورد نص الوطئ، أما غير الوطئ لا يجوز. شنو؟ لا يجوز الرد، لا يجوز الرد. أي بلي لا يجوز الرد. جيد. ثم قال رحمه الله: وفيه، الآن شيرين يريد يشكل على ما ورد، أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، لا نفي تأثير عيب الحمل. قبل إيه بلي، ولو انضم بلي، عفوا إيه ولو انضم بلي، ولو انضم إلى الحمل عيب آخر، إيه مسألة أخرى بلي. إحنا شنو قلنا؟ قلنا الإنسان إذا اشترى أي شيء وكان معيبا وتصرف به ما لحق يرجعه، بس من حق يطالب بالأرش. وش استثنينا؟ استثنينا من ضمن العيوب عيب الحمل، واستثنينا من ضمن التصرفات الوطئ، صح لو لا؟ جيد. نجي المسألة من جديد. رجل اشترى أمة فيها عيبان، العيب الأول حمل والعيب الثاني مرض. العيب الأول حمل والعيب الثاني مرض، فوطأها. الحمل ويا الوطئ شي يولد جواز الرد. الحمل ويا الوطئ شي يجوز حسب الاستثناء، حسب الروايات الصحيحة اللي أسست الاستثناء. الحمل مع الوطئ شي يولد جواز الرد. المشكلة وين؟ إن المرأة مو بيها عيب واحد هو عيب الحمل حتى يجوز الرد، بيها عيب ثاني. شنو العيب الثاني؟ مرض. المرض مع الوطئ شي يولد عدم جواز الرد. واضح الفكرة؟ فماذا نصنع في هذه الصورة؟ رجل اشترى أمة فيها عيبان، العيب الأول حمل والعيب الثاني مرض، فوطأها. ثم علم بأنها حامل ومريضة. فإذا نظرنا إلى الحمل مع الوطئ جاز الرد، ولكن إذا نظرنا إلى المرض مع الوطئ شنو الحكم؟ لا يجوز. ماذا؟ لا يجوز الرد. فماذا يصنع المكلف؟ شنو الحل؟ قال رحمه الله: ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطئ. فقد استشكل في سقوط الرد بالوطئ. زين، لما وطئ يصير يرجع لو ما يصير يرجع؟ قيل نعم، لا مانع أن يرد. من يا باب؟ من باب أنها معيبة بالحمل وقد وطئت فجاز الرد. وقيل لا، من يا باب؟ من باب أنها ليست معيبة بالحمل فقط، بل هي معيبة بعيب آخر وهو المرض. فإذا كانت مريضة ومن ثم وطأها فلا يحق له الرد، لأن الوطأ تصرف يمنع من الرد. الوطأ تصرف يمنع من الرد بسبب المرض، مع أن الوطأ لا يمنع من الرد بسبب الحمل. قال: وجهان، نفس الحالة، هم يوجد وجهان: من صدق كونها معيبة بالحمل، هذا وجه من؟ وجه بقاء الرد. هذا وجه بقاء الرد، من صدق كونها معيبة بمن؟ بالحمل. يعني شو اللي يقول هذا الوجه الأول؟ يقول: بغض النظر عن العيب الآخر، بغض النظر عن المرض، أسأل سؤال: هذه الأمة معيبة بالحمل أو غير معيبة بالحمل؟ شنو الجواب؟ نعم، خلص، أمة معيبة بالحمل قد وطئت، والوطء لا يمنع من الرد، والوطء لا يمنع من الرد بسبب عيب الحمل، إذا جاز ردها بغض النظر عن وجود عيب ثاني ثالث رابع. هذا المقدار عندنا يسمح لنا بمن؟ يسمح لنا بالرد. هذا المقدار: أمة معيبة بالحمل وطئت، الوطء لا يمنع من رد الأمة الحامل، خلص، هذا المقدار يسمح لنا في أن نقوم بردها بغض النظر عن وجود عيب ثاني أو ثالث أو رابع. هذا معناها من صدق كونها معيبة بالحمل. أما الوجه الثاني، وجه سقوط ماذا؟ سقوط الرد، عدم بقاء الرد. قال: وكونها معيبة بغيره. قلت: على أي أساس تنظر إلى عيب، تنظر إلى عيب الحمل ولا تنظر إلى عيب المرض؟ هذا مو ترجح بلا مرجح. إذا تريد تصير منصف لا بد أن تنظر إلى وجود عيبين، أحد العيبين لا يمنع من الرد معه الحمل، يعني الحمل لا يمنع من الرد معه ماذا؟ الوطئ. زين، والعيب الثاني يلغى؟ نعتبره صفر؟ نعتبره ما له وجود؟ أنت تريد تخلي الرد فعال بسبب اجتماع الحمل مع الوطئ، على أي أساس؟ أنا أيضا أريد أن أحكم بأن الرد ليس بفعال بسبب اجتماع ماذا؟ بسبب اجتماع ماذا؟ المرض ويا من؟ ويا الوطئ. فلماذا أنت تريد أن تنظر إلى نصف المسألة الخاصة بك وهي حمل ووطئ فيمكن الرد، ولا تنظر إلى النصف الخاص بي وهو مرض ووطئ فلا يمكن الرد؟ هذا ترجح بلا مرجح، هذا مو صحيح. قال الشيخ الأعظم رحمه الله معلقا: وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، لا نفي تأثير عيب الحمل. يقول: إن المرأة معيبة بغير الحمل، يعني بمن معيبة؟ بالمرض. يقول: هذا شنو معنى؟ لا يقتضي إلا شيئا واحدا، عدم تأثير ذلك العيب يا عيب المرض في الرد مع التصرف، لا نفي تأثير عيب الحمل. يقول يعني نحن نقر بأن هذه المرأة معيبة بعيب المرض، وعيب المرض ايش فيه؟ موجود متحقق. عيب المرض، لاحظني، عيب المرض مع الحمل شيء أسسني مقتضى القاعدة. شنو مقتضى القاعدة؟ من اشترى شيئا وتصرف به سقط الرد، من اشترى أمة مريضة ووضعها سقط الرد. يقول هذا مقتضى القاعدة، ويبقى الاستثناء قائم على حاله. شنو الاستثناء؟ من اشترى أمة معيبة بعيب الحمل فوضعها الرد ما زال قائما. شوف السؤال، شوف الالتفاتة، يقول فهل، لاحظ لاحظ، فهل وجود عيب ثاني كالمرض يلغي الاستثناء؟ شنو جوابك؟ لا. وهذا كلام الشيخ الأعظم رحمه الله، التفاتة وايه لطيفة، يقول وجود عيب ثاني أو عيب ثالث أو عيب رابع لا يلغي الاستثناء. وعندنا استثناء احنا ثابت، يعني القاعدة ايش كبر هالقاعدة؟ من اشترى شيئا وكان معيبا وهو لا يعلم بذلك ثم تصرف به سقط الرد وثبت الأرش، هذا مقتضى القاعدة، إلا أن يكون العيب هو حمل ويكون التصرف وطئ، فهذا مورد استثناء وفيه جاز الرد. يقول فالاستثناء يبقى موجود حتى لو كان أكو عيب اثنين ثلاثة أربعة، استثناء قائم بذاته، وهو بما أن أكو عيب الحمل وبما أنه أكو وطئ، إذن شنو أكو؟ جواز الرد وعدم سقوط. واضح الفكرة؟ جيد. بقي عندنا شيء أخير، هي مسألة العلم بالعيب وعدم العلم بالعيب. قال ثم إن صريح بعض النصوص مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة والفتاوى كما ذكر السيد المرتضى رحمه الله والسيد ابن زهرة رحمه الله وكذلك الشهيد الأول رحمه الله، العبارة ذكرناها فيما سبق. ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها، يعني ظاهر باقي النصوص وظاهر باقي الفتاوى، يعني بعض النصوص صريحة 100% والبعض ظاهر نسبة 80%، وبعض الفتاوى صريحة 100% وبعض الفتاوى ظاهرة بنسبة 80%. بمن ظاهرة؟ اختصاص الحكم بالوطئ مع الجهل بالعيب، اللي احنا الآن أكثر من مرة ذكرنا نفس المعنى. من اشترى أمة وهو لا يعلم بأنها حبلى فوطأها، هذا الوطئ لا يمنع منين؟ لا يمنع من الرد. يقول حسب ظاهر، حسب صريح وظاهر النصوص والفتاوى، أن الذي لا يمنع من الرد يحتاج إلى شنو؟ يحتاج لمن؟ يحتاج إلى كون المشتري الواطئ لا يعلم بأنها حبلى، لا يعلم بأنها معيبة بعيب الحمل. زين، إذا كان يعلم اشتراها ويعلم أنها معيبة بعيب الحمل، مع ذلك وطأها، شنو الحكم الشرعي المفروض؟ شو يصير الحكم الشرعي؟ المفروض يسقط الرد، صح لو لا؟ المفروض يسقط الرد، لأن عدم سقوط الرد مقيد بمن؟ بجهل الواطئ، جهل المشتري الواطئ، ولو كان المشتري الواطئ يعلم فلا يسقط الرد، فيسقط الرد، عفوا، إذا كان يعلم فيسقط الرد، وإذا كان لا يعلم لا يسقط الرد. قال فلو وطأ عالما به سقط الرد، يعني ما لحق يرجع، يقول له اخذها إلك، ها نعطيك الأرش مقابل العين. لكن اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم، يقول ولكننا اذا راجعنا الروايات الباب نجد ان بعض الروايات شي يقول اطلاق، الاطلاق اكو فرق بين التصريح وبين الظاهر وبين من وبين الاطلاق. الاطلاق يعني شنو الاطلاق؟ سكوت، سكوت عن قيد. يقول ولكننا اذا نظرنا الى بعض الروايات نجد انها مطلقه. شنو يعني مطلقه؟ تدري يعني شنو مطلقه؟ يعني كل وطئ عن علم او عن جهل لا يمنع منين؟ لا يمنع من رد الامل الحامل المعيب بعيب الحمل. طبعا بعض التفاصيل، شوف هاي بعض التفاصيل تجي بسبب من؟ بسبب كلام المشهور. اللي ايش قال المشهور؟ جاز الرد، جاز، جاز الرد. اما اذا بنينا على ما بنى عليه الشيخ الاسكافي رحمه الله عليكم السلام، شنو قال الشيخ الاسكافي؟ قال هذا الحكم الشرعي بمن خاص؟ بالحامل من مولاها. الحامل من مولاها يعني شنو؟ يعني ام ولد، يعني بيعها شبيه فاسد باطل. الحكم راح يصير عندنا واضح، سواء وطأها عن علم او عن غير علم الرد شبيه الرد متعين. هو ما يقول جاز الرد، شي يقول وجب الرد، وجب الرد. هذا ما يمكن ان يقال بالحال هذا المسقط. غد ان شاء الله عز وجل نصل الى مساله جديده ومسقط جديد من مسقطات المتعلقه بخيار العين. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.